الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة قاف: قاف والقرآن المجيد. قاف هذا حرف من حروف الهجائية، حرف من الحروف الهجائية، وتأتي هذه الحروف الهجائية وحروف التهجي، وقد افتتحت بها سور في كتاب الله سبحانه وتعالى. هي 29 سورة من مجمل سور القرآن التي افتتحت بحروف التهجي، قد تكون حرفا واحدا كقاف صاد نون، قد تكون من حرفين ياسين طه حاميم، قد تكون من ثلاثة حروف ألف لام ميم ألف لام را طاس سين ميم، قد تكون من أربعة حروف ألف لام ميم صاد حاميم ألف لام ميم را، وقد تكون من خمسة حروف كما في مريم والشورى كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. هذه الحروف التهجي افتتحت بها هذه السور التي قلتها عددها 29 سورة. وأرجح الأقوال في معنى هذه الحروف التي افتتحت بهذه السور بيان، أو المراد بهذه الحروف التي افتتحت بها السور، أرجح الأقوال، هو الذي رجح الإمام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين من المعاصرين، بيان أن القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أعجز العرب وأعجز بلاغتهم وفصاحتهم، هو من هذه الحروف العربية التي يتكلمون بها. هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو بهذا اللسان العربي الذي يتكلمون به، فهذه حروفه التي هي الحروف العربية. وهذا البيان بأن هذا القرآن أنزل بلسان عربي وهذه الحروف العربية من اللسان العربي، لبيان أنه من الله سبحانه وتعالى وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فهو قد أعجز العرب وأعجز فصاحتهم وبلاغتهم على أن يأتوا بمثله وعلى أن يأتوا بصورة من مثله، فعجزوا عن ذلك، وهذا يدل على أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك تأتي هذه السور كسورة قاف هاته مفتتحة بهذا الحرف قاف، وكذلك حروف التهجي الأخرى، لبيان أن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو بهذا اللسان العربي وهذه الحروف العربية. ولما أعجز الفصحاء والبلغاء دل على أنه من الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: والقرآن المجيد. قاف ثم يقسم جل وعلا: والقرآن المجيد. وانظر هنا لما ذكر الله جل وعلا هذا الحرف الأول قاف ثم قال والقرآن، ذكر بعده القرآن، وهذا مما يستدل به على ما ذكرت، بيان أن هذه الأحرف عربية وهي التي نزل بها كلام الله عز وجل. ولذلك إذا تتبعت السور المفتتحة بحروف التهجي إلا وتجد ذكر القرآن بعدها، إلا ما من سورة التي فيها حروف التهجي إلا ويأتي ذكر القرآن بعدها في هذه السورة، إما يكون بعدها مباشرة كما هنا قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن للذكر وغيرها من السور. وقوله جل وعلا والقرآن المجيد، هنا الله عز وجل يقسم بالقرآن سبحانه وتعالى، وربنا جل وعلا يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، ولو حتى أن يقسم بمخلوقاته جل وعلا، لكن هنا أقسم بالقرآن الذي هو كلامه. وبالنسبة لنا نحن يجوز لنا أن نقسم بكلام الله عز وجل. القاعدة فيما يجوز لنا أننا لا نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه، وكذلك نقسم بصفة من صفاته. فيجوز أن يقسم الإنسان بصفة من صفات الله عز وجل، كما يقسم باسم من أسماء الله فيقول والله، يعني يحلف ويقول والله كذا. يجوز له أن يقسم بصفة من صفات الله عز وجل فيقول وعزة الله، ثم يذكر كلامه الذي يؤكده بالقسم فيقول وعزة الله، فهذه صفة من صفات الله عز وجل. يقول وكلام الله الذي هو القرآن، فيجوز أن يقسم بكلام الله عز وجل، لأنه يجوز لنا أن نقسم باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفات الله عز وجل، والكلام والقرآن كلام الله الذي وصفته سبحانه وتعالى، فيجوز القسم به. هل يجوز أن يقول الإنسان وآيات الله؟ هذا فيه تفصيل. نقول ماذا تريد بقولك وآيات الله؟ تقسم بآيات الله؟ إن أردت آيات الله، أردت بها كلماته، فإن هذا لا بأس به، لأنه يجوز أن يقسم بصفة من صفات الله عز وجل. لكن أردت بآياته سبحانه وتعالى، الآيات الكونية والتي فيها المخلوقات، فإن هذا لا يجوز. الشمس والقمر هذه من الآيات الكونية، فإذا قلت وآيات الله وأنت تقصد الآيات الكونية فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز لنا أن نحلف بالمخلوقات، وإنما نحلف بالله جل وعلا باسمه أو بصفته من صفاته. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، هل يجوز أن يحلف الإنسان بالمصحف؟ أنا قلت الآن يجوز أن تحلف تقول وكلام الله لأنه صفة من صفاته، فهل يجوز أن تقول والمصحف وتحلف بالمصحف؟ هنا أيضا يوجه السؤال، الذي يحلف بالمصحف نقول ماذا تريد بالمصحف؟ تريد الآيات التي فيه الذي كلام الله عز وجل؟ إن كان كذلك فإن هذا لا بأس به. لكن إن أردت المصحف وما فيه الورق والمداد الذي كتب به، فإن هذا مخلوق لا يجوز أن تقسم به. ولذلك من النصيحة في هذا الباب، لما كان الأمر الآن يرجع إلى القصد في الحلف بالآيات ولا الحلف بالمصحف، الأفضل أن يجتنبه ويحلف بالله عز وجل. من كان حليفا فليحلف بالله كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، ويحلف بصفة من صفات الله، وله أن يحلف بكلام الله عز وجل الذي هو القرآن. الشاهدون الله جل وعلا أقسم بالقرآن فقال قاف والقرآن المجيد. وانظر إلى هذا الوصف العظيم لكتاب الله عز وجل، هذا القرآن الذي وكلام الله مجيد ذو مجد وذو عظمة وذو سلطان مطلق، هذا وصف عظيم جدا للقرآن. لذلك الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن الذي وكلام الله جل وعلا عظيم، فهو ذو مجد وذو عظمة، عظمة عظيمة. ولهذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لما؟ التنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن مهيمن على جميع الكتب السابقة، حاكم عليها وليس محكوما عليه، لأنه مهيمن، وهذا من المجد الذي فيه والعظمة التي فيه، فهو القرآن المجيد كما وصفه الله جل وعلا. وهذا الوصف قد وصفه به أيضا في موضع آخر في سورة البروج، بل هو قرآن مجيد، في قاف في سورة البروج وصف القرآن بالمجد، فهو ذو المجد وذو العظمة وذو السلطان. وطبعا هذا الوصف ليس قاصرا على القرآن نفسه فقط، هذا الوصف الذي هو المجد والعظمة ليس للقرآن نفسه فقط، بل للقرآن، فقد وصف كما سمعتم في الآية، وهو أيضا لكل من تحمل القرآن، فحمله وقام بواجبه وتلاه حق تلاوته، فإنه ينال من المجد ما ينال، ينال العزة والسؤدة والرفعة. الذي يتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى يجد الرفعة ويجد العزة ويجد السؤدة، لأن هذا القرآن مجيد، والقرآن المجيد فهو قرآن مجيد. فالذي يتمسك بالقرآن يناله من هذا الوصف أيضا، فالقرآن مجيد هذا وصف له، وهذا يكون أيضا لكل من تحمل القرآن، أي حمله وقام بواجبه وتلاه حق تلاوته. كي يقول تلاه حق تلاوته، مش المراد أنه يقرأه ويحسن قراءته ويخرج عند القراءة يحسن القراءة فيعطي الحق حرفه ومستحقه، لا ليس هذا فقط، يتلوه حق تلاوته، يقرأه يحفظه يتدبره ويعمل بما فيه. وهنا القضية، حين يقف على 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 مواعظ في القرآن وأحكام في القرآن يكون حريصا على العمل بما فيها، فهذا الذي يتلوه حق تلاوته، وهذا الذي يجد الرفعة ويجد الظهور ويجد العزة ويجد الرفعة ويجد السؤدد، لأنه تمسك بما؟ بالقرآن المجيد الذي وصفه الله بهذا الوصف العظيم. الذي ترك القرآن وجعله وراءه ظهرية، والذي كذب بالقرآن ولم يتمسك به ولم يؤمن به، هل يجد العزة؟ هل يجد المجد؟ هل يجد العظمة؟ هل يجد العلو؟ هل يجد الظهور؟ أبدا ما يجده، وإنما يجد الهلاك. ولذلك في نفس السورتين، في سورة قاف وفي سورة البروج التي ذكر الله جل وعلا فيها هذا الوصف للقرآن بأنه مجيد، ذكر الله جل وعلا خبر الذين كذبوا بهذا القرآن، وكذبوا بالمرسلين حيث أهلكهم الله جل وعلا. في سورة قاف لما ذكر قوم نوح أصحاب الرس وثمود وغيرهم وغيرهم قال جل وعلا كل كذب الرسل فحق وعيد. طبعا المكذب للرسل مكذب للقرآن، من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كذب بالقرآن الذي جاء به، فيناله مثل ما نال هؤلاء وهو الهلاك والعذاب الذي عذبهم الله جل وعلا به. وفي سورة البروج قال جل وعلا إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب وانظر الوعيد والله من ورائهم محيط. وثم ذكر القرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا الذي يتق القرآن هذا هو مآله. ولذلك إذا أراد الإنسان المجد، إذا أراد العزة، إذا أراد السؤدة، إذا أراد العلو، إذا أراد الرفعة، فعليه أن يتمسك بالقرآن المجيد. إذا تمسك بالقرآن المجيد كان له ذلك، لأن هذا المجد وصف للقرآن، وهذا المجد يكون لكل من تحمل القرآن وقام بواجبه وتلاه حق تلاوته. وذلك بشر الله سبحانه وتعالى بذلك في مواضع كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا المتمسك بالقرآن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهذه بشارة له. وهذا المجد الذي أتكلم عنه ليس قاصرا على الفرد، هذا يعود على الأمة. لما نتكلم على أمة الإسلام، أمة الإسلام إذا أرادت الظهور، إذا أرادت العزة، إذا أرادت المجد، إذا أرادت الغلبة، فعليها أن تتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا واضح، الذي يقرأ كتاب الله جل وعلا يجد بأن هذا هو العلاج لأمتنا في هذا الزمان، حين نرى أن هذه الأمة قد أصابها من الذل ما أصابها. طبعا لما نتكلم على أمة هي أفراد، الأفراد هؤلاء إن رجعوا إلى كتاب الله عز وجل رجع لهذه الأمة عزها وسددها. وإذا كل واحد مخاطب بأن يحرص على هذا المجد لنفسه ثم يكون هذا المجد لأمته، وهذا المجد لن يجده إلا إذا تمسك بكتاب الله عز وجل. الله جل وعلا يقول إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله جل وعلا يكون بالتمسك بدينه، وأعظم شيء في التمسك بدينه هو التمسك بكلامه، التمسك بالقرآن. فمن تمسك بالقرآن نصره الله، لأن القرآن مجيد كما استفدنا من هذه الآية، وهذه فائدة عظيمة. فلما ذكر الله جل وعلا هذا الوصف للقرآن بأنه مجيد، فهذا الوصف ليس قاصرا على القرآن نفسه فقط، بل يتعدى إلى من حمل هذا القرآن وقام بواجبه وتلاه حق تلاوته تدبره وعمل بما فيه، فإن هذا المجد يكون له. ولما يكون هذا فرد من أفراد الأمة، الأمة كلها يعود لها مجدها ويعود لها سرددها. وذلك لما نتكلم أحيانا تسمع بعض الناس خاصة اليوم في زماننا هذه وسائل التواصل، الناس كامل عنده هواتف يفتح صفحة ويتكلم في الفيسبوك وفي التيك توك، وتجد يحلل ويتكلم في قضايا الأمة. احنا لابد يكون عندنا ميزان باش نعرف المصلحين من المفسدين، احنا أمة القرآن، فنعرف من هو المفسد من المصلح. مش أي واحد يجي يعالج قضايا الأمة تسمع له، وإذا سمعت كلامه وقال وش يتكلم هذا، هذا هل خفي عنه ما في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إلى ماذا يرشدنا؟ إلى ماذا يدلنا؟ نحن الآن نشتكي ذل أمتنا، نريد عزها وسؤددها، فما الحل؟ الحل واضح، رجوعنا إلى كتاب الله عز وجل، رجوعنا إلى دين الله سبحانه وتعالى، فيعود للأمة عزها ومجدها ومجدها كما كان في الصدر الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لأنهم كانوا متمسكين بكتاب الله عز وجل. أما الآن واحد يحكي ويتكلم وتسمع يتكلم على قضايا الأمة ويذكر لك أشياء ويحلل ويذكر الشعب، يذكر الحكام، يذكر الدول، يذكر كذا، شيء واحد اللي هو حقيقة العلاج ما يذكره، ما يتكلمش على القرآن. يقول علينا أن نرجع إلى كتاب الله، يا قوم رانا نعصي الله عز وجل، يا قوم أنا واقعين في معاصي، القرآن أمرنا الله بكذا ونحن نخالف، نهانا الله عن كذا ونحن نخالف ونقع فيه، فإذا أردنا عزنا نرجع إلى كتاب الله الذي هو المجيد، فينالنا من المجد والعظمة ما ينالنا، ومن الظهور والغلبة ما ينالنا على أعدائنا حين تمسك بكتاب الله. هذا هم المصلحين حقيقة، المصلح حقيقة هو الذي تجد يرشدك إلى ما في كتاب الله. وإذا كخذوا هذا الميزان، البلايا هذه الواقع فيها اليوم أي واحد يتكلم في قضايا الأمة زينه بهذا الميزان، هل أرشدك إلى ما في كتاب الله عز وجل وللتمسك به ودعا الأمة إلى النهوض بكتاب الله عز وجل أم لا؟ إذا لقيت كذلك والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا هم المصلحين حقيقة لرب لا يضيع أجرهم ويثيبهم ثوابا عظيما، يمسكون بالكتاب كتاب الله عز وجل وبما فيه من الأحكام قائمين بطاعة الله جل وعلا لأنفسهم ويدعون غيرهم. لذلك وذكر بأنهم مصلحون سبحانه وتعالى، فهم يدعون غيرهم أيضا ودعاة غيرهم إلى أن يتمسكوا بكتاب الله، هذا هو المصلحين حقيقة. ومن ثم فهذه فائدة ذكرتها في هذه الآية في مطلع سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، هذا القرآن مجيد ذو مجد وذو عظمة وذو سلطان مطلق. هذا الوصف كما قلت ليس للقرآن، اللي يتمسك بالقرآن أيضا ينال من ذلك المجد والعز والسعدد والسؤدد والرفعة والظهور والغلبة على الأعداء. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن على أمتنا بالعز والسؤدد. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة قاف، قاف والقرآن المجيد. قاف هذا حرف من حروف الهجائية، حرف من الحروف الهجائية، وتأتي هذه الحروف الهجائية وحروف التهجي، وقد افتتحت بها سور في كتاب الله سبحانه وتعالى. هي 29 سورة من مجمل سور القرآن التي افتتحت بحروف التهجي، قد تكون حرفا واحدا كقاف صاد نون، قد تكون من حرفين ياسين طه حاميم، قد تكون من ثلاثة حروف ألف لام ميم ألف لام را قاف سين ميم، قد تكون من أربعة حروف ألف لام ميم صاد حاميم ألف لام ميم راء، وقد تكون من خمسة حروف كما في مريم والشورى كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. هذه الحروف التهجي افتتحت بها هذه السور التي قلتها عددها 29 سورة. وأرجح الأقوال في معنى هذه الحروف التي افتتحت بها هذه السور بيان أو المراد بهذه الحروف التي افتتحت بها السور، أرجح الأقوال هو الذي رجح الإمام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين من المعاصرين، بيان أن القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أعجز العرب وأعجز بلاغتهم وفصاحتهم، هو من هذه الحروف العربية التي يتكلمون بها. هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو بهذا اللسان العربي الذي يتكلمون به، فهذه حروفه التي هي الحروف العربية. وهذا البيان بأن هذا القرآن أنزل بلسان عربي وهذه الحروف العربية من اللسان العربي لبيان أنه من الله سبحانه وتعالى وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، فهو قد أعجز العرب وأعجز فصاحتهم وبلاغتهم على أن يأتوا بمثله وعلى أن يأتوا بصورة من مثله، فعجزوا عن ذلك، وهذا يدل على أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا تأتي هذه السور كسورة قاف هذه مفتتحة بهذا الحرف قاف، وكذلك حروف التهجي الأخرى، لبيان أن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو بهذا اللسان العربي وهذه الحروف العربية، ولما أعجز الفصحاء والبلغاء دل على أنه من الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله عز وجل. ثم قال جل وعلا والقرآن المجيد، قاف ثم يقسم جل وعلا والقرآن المجيد. وانظر هنا لما ذكر الله جل وعلا هذا الحرف الأول قاف ثم قال والقرآن، ذكر بعده القرآن، وهذا مما يستدل به على ما ذكرت بيان أن هذه الأحرف عربية وهي التي نزل بها كلام الله عز وجل. ولذلك إذا تتبعت السور المفتتحة بحروف التهجي إلا وتجد ذكر القرآن بعدها، إلا ما من سورة التي فيها حروف التهجي إلا ويأتي ذكر القرآن بعدها في هذه السورة، إما يكون بعدها مباشرة كما هنا قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن للذكر، وغيرها من السور. وقوله جل وعلا والقرآن المجيد، هنا الله عز وجل يقسم بالقرآن سبحانه وتعالى، وربنا جل وعلا يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، ولو حتى أن يقسم بمخلوقاته جل وعلا، لكن هنا أقسم بالقرآن الذي هو كلامه. وبالنسبة لنا نحن يجوز لنا أن نقسم بكلام الله عز وجل. القاعدة فيما يجوز لنا أننا لا نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه، وكذلك نقسم بصفة من صفاته. فيجوز أن يقسم الإنسان بصفة من صفات الله عز وجل، كما يقسم باسم من أسماء الله فيقول والله، يعني يحلف ويقول والله كذا. يجوز له أن يقسم بصفة من صفات الله عز وجل فيقول وعزة الله، ثم يذكر كلامه الذي يؤكده بالقسم فيقول وعزة الله، فهذه صفة من صفات الله عز وجل. يقول وكلام الله الذي هو القرآن، فيجوز أن يقسم بكلام الله عز وجل، لأنه يجوز لنا أن نقسم باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفات الله عز وجل. والكلام والقرآن كلام الله الذي وصفته سبحانه وتعالى، فيجوز القسم به. هل يجوز أن يقول الإنسان وآيات الله؟ هذا فيه تفصيل. نقول ماذا تريد بقولك وآية الله؟ تقسم بآية الله؟ إن أردت آيات الله أردت بها كلماته فإن هذا لا بأس به، لأنه يجوز أن يقسم بصفة من صفات الله عز وجل. لكن أردت بآياته سبحانه وتعالى، الآيات الكونية والتي فيها المخلوقات، فإن هذا لا يجوز. الشمس والقمر هذه من الآيات الكونية، فإذا قلت وآيات الله وأنت تقصد الآيات الكونية فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز لنا أن نحلف بالمخلوقات، وإنما نحلف بالله جل وعلا باسمه أو بصفته من صفاته. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، هل يجوز أن يحلف الإنسان بالمصحف؟ أنا قلت الآن يجوز أن تحلف تقول وكلام الله لأنه صفة من صفاته، فهل يجوز أن تقول والمصحف وتحلف بالمصحف؟ هنا أيضا يوجه السؤال، الذي يحلف بالمصحف نقول ماذا تريد بالمصحف؟ تريد الآيات التي فيه الذي كلام الله عز وجل؟ إن كان كذلك فإن هذا لا بأس به. لكن إن أردت المصحف وما فيه الورق والمداد الذي كتب به فإن هذا مخلوق، لا يجوز أن تقسم به. ولذلك من النصيحة في هذا الباب، لما كان الأمر الآن يرجع إلى القصد في الحلف بالآيات ولا الحلف بالمصحف، الأفضل الإنسان أن يجتنبه ويحلف بالله عز وجل. من كان حليفا فليحلف بالله كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، ويحلف بصفة من صفات الله، وله أن يحلف بكلام الله عز وجل الذي هو القرآن. الشاهدون الله جل وعلا أقسم بالقرآن فقال قاف والقرآن المجيد. وانظر إلى هذا الوصف العظيم لكتاب الله عز وجل، هذا القرآن الذي وكلام الله مجيد، ذو مجد وذو عظمة وذو سلطان مطلق، هذا وصف عظيم جدا للقرآن. لذلك كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن الذي وكلام الله جل وعلا عظيم، فهو ذو مجد وذو عظمة، عظمة عظيمة. ولهذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لما؟ التنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن مهيمن على جميع الكتب السابقة، حاكم عليها وليس محكوما عليه، لأنه مهيمن، وهذا من المجد الذي فيه والعظمة التي فيه، فهو القرآن المجيد كما وصفه الله جل وعلا. وهذا الوصف قد وصفه به أيضا في موضع آخر في سورة البروج، بل هو قرآن مجيد، في قاف في سورة البروج وصف القرآن بالمجد، فهو ذو المجد وذو العظمة وذو السلطان. وطبعا هذا الوصف ليس قاصرا على القرآن نفسه فقط، هذا الوصف الذي هو المجد والعظمة ليس للقرآن نفسه فقط، بل للقرآن، فقد وصف كما سمعتم في الآية، وهو أيضا لكل من تحمل القرآن، فحمله وقام بواجبه وتلاه حق تلاوته فإنه ينال من المجد ما ينال، ينال العزة والسؤدة والرفعة. الذي يتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى يجد الرفعة ويجد العزة ويجد السؤدة، لأن هذا القرآن مجيد، والقرآن المجيد فهو قرآن مجيد. فالذي يتمسك بالقرآن يناله من هذا الوصف أيضا، فالقرآن مجيد هذا وصف له، وهذا يكون أيضا لكل من تحمل القرآن أي حمله وقام بواجبه وتلاه حق تلاوته. كي يقولوا تلاه حق تلاوته مش المراد أنه يقرأه ويحسن قراءته ويخرج عند القراءة يحسن القراءة فيعطي الحق حرفه ومستحقه، لا ليس هذا فقط، يتلوه حق تلاوته يقرأه يحفظه يتدبره ويعمل بما فيه. وهنا القضية حين يقف على 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 مواعظ في القرآن وأحكام في القرآن يكون حريصا على العمل بما فيها، فهذا الذي يتلوه حق تلاوته، وهذا الذي يجد الرفعة ويجد الظهور ويجد العزة ويجد الرفعة ويجد السؤدد، لأنه تمسك بما بالقرآن المجيد الذي وصفه الله بهذا الوصف العظيم، الذي ترك القرآن وجعله وراءه ظهرية، والذي كذب بالقرآن ولم يتمسك به ولم يؤمن به، هل يجد العزة؟ هل يجد المجد؟ هل يجد العظمة؟ هل يجد العلو؟ هل يجد الظهور؟ أبدا ما يجده، وإنما يجد الهلاك. ولذلك في نفس السورتين، في سورة قاف وفي سورة البروج التي ذكر الله جل وعلا فيها هذا الوصف للقرآن بأنه مجيد، ذكر الله جل وعلا خبر الذين كذبوا بهذا القرآن وكذبوا بالمرسلين حيث أهلكهم الله جل وعلا. في سورة قاف لما ذكر قوم نوح أصحاب الرس وثمود وغيرهم وغيرهم قال جل وعلا كل كذب الرسل فحق وعيد. طبعا المكذب للرسل مكذب للقرآن، من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كذب بالقرآن الذي جاء به، فيناله مثل ما نال هؤلاء وهو الهلاك والعذاب الذي عذبهم الله جل وعلا به. وفي سورة البروج قال جل وعلا إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب وانظر الوعيد والله من ورائهم محيط. وثم ذكر القرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا الذي يتق القرآن هذا هو مآله. ولذلك إذا أراد الإنسان المجد، إذا أراد العزة، إذا أراد السؤدد، إذا أراد العلو، إذا أراد الرفعة، فعليه أن يتمسك بالقرآن المجيد. إذا تمسك بالقرآن المجيد فأنا له ذلك، لأن هذا المجد وصف للقرآن، وهذا المجد يكون لكل من تحمل القرآن وقام بواجبه وتلاه حق تلاوته. وذلك بشر الله سبحانه وتعالى بذلك في مواضع كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا المتمسك بالقرآن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهذه بشارة له. وهذا المجد الذي أتكلم عنه ليس قاصرا على الفرد، هذا يعود على الأمة. لما نتكلم على أمة الإسلام، أمة الإسلام إذا أرادت الظهور، إذا أرادت العزة، إذا أرادت المجد، إذا أرادت الغلبة، فعليها أن تتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا واضح، الذي يقرأ كتاب الله جل وعلا يجد بأن هذا هو العلاج لأمتنا في هذا الزمان، حين نرى أن هذه الأمة قد أصابها من الذل ما أصابها. طبعا لما نتكلم على أمة هي أفراد، الأفراد هؤلاء إن رجعوا إلى كتاب الله عز وجل رجع لهذه الأمة عزها وسددها. وإذا كل واحد مخاطب بأن يحرص على هذا المجد لنفسه ثم يكون هذا المجد لأمته، وهذا المجد لن يجده إلا إذا تمسك بكتاب الله عز وجل. الله جل وعلا يقول إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله جل وعلا يكون بالتمسك بدينه، وأعظم شيء في التمسك بدينه والتمسك بكلامه، تمسك بالقرآن، فمن تمسك بالقرآن نصره الله، لأن القرآن مجيد كما استفدنا من هذه الآية، وهذه فائدة عظيمة. فلما ذكر الله جل وعلا هذا الوصف للقرآن بأنه مجيد، فهذا الوصف ليس قاصرا على القرآن نفسه فقط، بل يتعدى إلى من حمل هذا القرآن وقام بواجبه وتلاه حق تلاوته تدبره وعمل بما فيه، فإن هذا المجد يكون له. ولما يكون هذا فرض من أفراد الأمة، الأمة كلها يعود لها مجدها ويعود لها سرددها. وذلك لما نتكلم أحيانا تسمع بعض الناس خاصة اليوم في زماننا هذه وسائل التواصل، الناس كامل عنده هواتف يفتح صفحة ويتكلم في الفيسبوك وفي التيك توك، وتجد يحلل ويتكلم في قضايا الأمة. احنا لابد يكون عندنا ميزان باش نعرف المصلحين من المفسدين، احنا أمة القرآن، فنعرف من هو المفسد من المصلح، مش أي واحد يجي يعالج قضايا الأمة تسمع له، وإذا سمعت كلامه وقال وش راه يتكلم هذا، هذا هل خفي عنه ما في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إلى ماذا يرشدنا؟ إلى ماذا يدلنا؟ نحن الآن نشتكي ذل أمتنا، نريد عزها وسؤددها، فما الحل؟ الحل واضح، رجوعنا إلى كتاب الله عز وجل، رجوعنا إلى دين الله سبحانه وتعالى، فيعود للأمة عزها ومجدها كما كان في الصدر الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لأنهم كانوا متمسكين بكتاب الله عز وجل. أما الآن واحد يحكي ويتكلم وتسمع يتكلم على قضايا الأمة ويذكر لك أشياء ويحلل ويذكر الشعب، يذكر الحكام، يذكر الدول، يذكر كذا، شيء واحد اللي هو حقيقة العلاج ما يذكره، ما يتكلمش على القرآن. يقول علينا أن نرجع إلى كتاب الله. يا قوم رانا نعصي الله عز وجل، يا قوم أنا واقعين في معاصي، القرآن أمرنا الله بكذا ونحن نخالف، نهانا الله عن كذا ونحن نخالف ونقع فيه، فإذا أردنا عزنا نرجع إلى كتاب الله الذي هو المجيد، فينالنا من المجد والعظمة ما ينالنا، ومن الظهور والغلبة ما ينالنا على أعدائنا حين تمسكوا بكتاب الله. هذا هم المصلحين حقيقة. المصلح حقيقة هو الذي تجد يرشدك إلى ما في كتاب الله. وإذا كخذوا هذا الميزان، البلايا هذه الواقع فيها اليوم، أي واحد يتكلم في قضايا الأمة زينه بهذا الميزان، هل أرشدك إلى ما في كتاب الله عز وجل وللتمسك به ودعا الأمة إلى النهوض بكتاب الله عز وجل أم لا؟ إذا لقيت كذلك، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين، هذا هم المصلحين حقيقة، لرب لا يضيع أجرهم ويثيبهم ثوابا عظيما، يمسكون بالكتاب، كتاب الله عز وجل، وبما فيه من الأحكام، قائمين بطاعة الله جل وعلا لأنفسهم ويدعون غيرهم، لذلك وذكر بأنهم مصلحون سبحانه وتعالى، فهم يدعون غيرهم أيضا ودعاة غيرهم إلى أن يتمسكوا بكتاب الله، هذا هو المصلحين حقيقة. ومن ثم فهذه فائدة ذكرتها في هذه الآية في مطلع سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، هذا القرآن مجيد ذو مجد وذو عظمة وذو سلطان مطلق، هذا الوصف كما قلت ليس للقرآن، اللي يتمسك بالقرآن أيضا ينال من ذلك المجد والعز والسعدد والسؤدد والرفعة والظهور والغلبة على الأعداء. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن على أمتنا بالعز والسؤدد، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.